بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية، ونحن اليوم مع فصل جديد في ضوابط العلاقات الجوارية للحقوق والأملاك المشتركة بين الجيران، وما يحق لكل جار أن يتصرف مع جيرانه إن كان في استعمال ملكه أو في حقوقه أو في منع الآخرين بالإضرار به ولو بأملاكهم. هذه كلها لها ضوابط ولها قواعد. نعم.
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران، ويشتمل على 4 فصول.
نعم.
الفصل الأول في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك.
وهذه يعني ذكرنا سابقا أن هذه ميزة لهذا الكتاب، أنه يذكر القواعد التي يحتاجها كل باب من بيان مصطلحات وبيان قواعد عامة وكلية لضوابط هذا البحث. فأحيانا ربما إنسان يسمع الألفاظ لا يفهم المراد بهذه الألفاظ، فهم الآن اعتنوا أن يذكروا تعريفا للمصطلحات وللألفاظ التي تمر معنا في هذا الباب. نعم.
المادة 92 بعد 100 والألف. كل يتصرف في ملكه كيف شاء.
طبعا هذه قاعدة عامة، الإنسان يتصرف في ملكه بجميع أنواع التصرف، وهذا كلام لا إشكال فيه، لكن لو أدى استعمال حقك في التصرف في ملكك إلى ضرر بالآخرين، ضرر معتبر، فإنك ربما يضيق عليك في استعمال حقك والتصرف في أملاكك. لماذا؟ لئلا تضر بالآخرين. نعم.
كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لكن إذا تعلق حق الغير به فيمتنع المالك من تصرفه، أو فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.
يعني إذا تعلق حق الآخرين بهذا الملك الذي تملكه أنت، فإنك لا تتصرف بملكك إلا بالاتفاق والرضا من أصحاب الحقوق. يعني أحيانا في إنسان له حق المرور، في له حق التعلي، إيه نعم، هل يحق لك أن تهدم بناءك أنت؟ والله هذا ملكي. لا. هل يحق لك تصرف في حق المرور؟ الجواب لا. طيب الإنسان إخوانا لو استقوى بقوى بشرية، إن والله أنا مثلا لا يستطيع فلان أنه أن يمنعني، نقول له نعم، ربما أنت تكون أقوى منه في الدنيا، لكن هذا لا يجعل الباطل حقا والحق باطلا. الحقوق إخواننا لا تقرر بالقوة، الحقوق لا تقرر إخواننا بالمال، الحقوق تقرر بالشرع، إنه هذا لك أو ليس لك. لو أنك دفعت مال رشاوى أو ما شابه ذلك لا يتغير الحق، ولو أنك استطعت أن تأتي بأوراق وثائق براءات أو ما شابه ذلك، ولو أنك استطعت إخواننا أن تفعل هذا كله، لا يغير الحق إلى باطل. وهذا أمر لابد أن ينتبه منه الإنسان الذي يظلم جيرانه ومن حوله. يعني أنت الآن لو جئت الآن وتعديت على حق جيرانك وأخذت منهم ما ليس لك بدعم من أي جهة بشرية، هل هذا يبرر موقفك عند الله عز وجل؟ أبدا. هذا الإنسان ربما يعجز عن الوصول إلى حقه في الدنيا ويموت مظلوما، لكن عند الله عز وجل لا يبقى مظلوما، لا بد أن يستوفي حقه يوم القيامة في يوم يكون هو القوي وأنت الضعيف. نعم.
مثلا سفل ملك واحد
وفوقانيه
لآخر.
نعم.
فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني، ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني.
يعني لا يحق لهذا أن يقلع السقف، يقول لا والله هذا السقف لي، ولا يحق أخواننا أن يهدم بناءه والله هذا البناء لي، وإنما هذا ملك لكل واحد منهما ملكه، لكن تعلق بملكك حق الغير، لذلك لا يحق لك التصرف في ملكك تصرفا يضر بحق الآخرين إلا برضاهم. نعم،
يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر، فليس لأحدهما أن يفعل شيئا مضرا إلا بإذن الآخر. ولا
ذلك السقف تعلق به حقان، حق صاحب السفل وحق صاحب العلو. قرأنا هذا. نعم.
قال ولا أن يهدم بناء نفسه. المادة 93 بعد 100 والألف. إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادة واحدا، فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركا،
ولا يحق لواحد منهما أن يمنع صاحبه من استعمال الباب طالما أنه مشترك. إنه والله أخي ما في مرأة من هون افتح باب آخر أنت لنصيبك، لا، هذا باب مشترك وأنا الآن أملك هذا الأمر. يعني أحيانا إنسان ببيع غريب، لما باع الغريب صافي ضرر عليك أنت الآن استعمال هذا الباب، هذا الباب طالما أنه اشتراه وله حق فيه إذا لا يحق لك أن تمنعه ذلك. أما أنت لا تستطيع أن أنت الآن قبل ما تبيع أن تبين له أنه والله الآن بمجرد ما اشتريت هذا الحق ليس لك، تفتح من مكان آخر، أو تفتح أنت قبل وبتبيعه بالشكل هذا، ما في إشكال هيك. أما أنت الآن بعته وهو الآن شريك في هذا الطريق أو هذا الممر أو هذا الباب، لا يحق لك أن تمنعه عن حقه.
لا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج. المادة 94 بعد 100 والألف.
طيب.
كل من ملك محلا صار مالكا ما فوقه وما تحته أيضا.
يعني هيك الأصل إخواننا، لكن الآن هذا الأمر اختلف الآن. يعني عندنا الآن صارت المنازل لكل منزل صار منهم ملكية مستقلة، فلما أنا بشتري طابق في بناي أملك هذا الطابق ضمن ضوابط البناء الحديث، ولا يصح أخواننا أن ننقل ضوابط البناء القديم إلى البناء الحديث، لأنه بينهما اختلاف، بينهما تفاوت أحيانا، وليس كل مسألة الآن طبقت على البناء السابق طبق على البناء الحديث. الناس في عندك الآن ضوابط جديدة. نعم،
يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه بالبناء والعلو به كيف كما يشاء.
الآن شاري دار، لو بقول دار معناها الساحة وكل ما عليها من بناء كله إلي، إذا بالتالي أملك أنا ما تحت الأرض ولفوق الأرض كل هذا أملكه، كل هذا صار يحق لي أن أتصرف به بجميع أنواع التصرفات، لكن بشرط أن لا يضر ذلك بالآخرين ضررا معتبرا.
وسائر التصرفات كحفر أرضها واتخاذها مخزنا وينشئها كما يشاء عمقا وجعلها بئرا. المادة 95 بعد 100 والألف. من أحدث في داره بيتا فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره.
نعم.
فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار.
يعني الآن شاري دار والدار تنتهي حدود عند هذا الحد، الطابق الثاني عمرت غرفة طلعت فيها بروز لبرا، هالبروز وين راح؟ هذا البروز على ملك الآخر الجار، الجار الآن ما معمر لكن أنا أخذت شيء من هواء ساحته، ما الحكم؟ قال لا يجوز إلا بإذن من الجار. طيب هو مو متضرر هو هذا تعدي على ملكه، فبالتالي هذا الأمر لا يصح لك أن تفعله إلا برضاه، وإذا فعلته بغير رضاه يجوز له أن يزيل ذلك ولو تضررت أنت بالهدم. يعني بدنا نزيل هالقطعة هي طلب برندة أو ما شابه ذلك، ما بيصير تشيلها هي، إن أنا تضررت تكلفت، إيش تكلفت أنت الآن؟ بتعدي عن حق الجار، أنت المتعدي وأنت أولى بتحمل الضرر. نعم.
المادة 96 بعد 100 والألف: من امتدت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بالربط أو القطع، لكن إذا ادعى الجار أن ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه لا تقطع الشجرة.
جميل. يعني الآن أخواننا شجرة كبرت أغصانها فاتت لوين؟ إلى بيت الجيران، يحق له أن يطالبني بأن أصرف أغصاني عن هواء داره، صار تعدي هذا، فبالتالي إخواننا يجوز له أن يطالبني بإزالة الأغصان عن الهواء الذي له، هذا الهواء طابع لأرضه. نعم. لكن في عنا صورة، لو هذه الأغصان إخوة كبريت والشجر صار له ظل، هذا الظل صار يضر بالمزروعات، يعني فرق لما يكون مزروعات متعرضة للشمس بتكون أفضل، الآن هذه الأشجار صارت تساوي الظل على الجار، ما الحكم إخواننا هنا؟ قال هذا ضرر لا يعتبر، لا يجب على جاري أن يقطع أشجار أرضه لأنها تظلل جزءا من أرضي، هذا ضرر غير معتبر. يعني دائما إخواننا مو كل ضرر أن يعتبره الشرع. لذلك إخواننا في عنا هو النقطتين، النقطة الأولى في عنا أحكام شرعية نلتزم بها قضاء ويفصل بها القاضي فيما بيننا، وعندنا أخلاق وإحسان أمرنا الله به بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا ما ندعو إليه أنفسنا في علاقاتنا مع الجوار. لكن أنت الآن يجب عليك أن تحدد الحقوق أولا وتبين مقاطع الحدود حتى يعرف كل إنسان حقه، فعندها يظهر الإحسان. الإحسان إخوانا بين الجيران لا يظهر إلا بعد أن نعرف العدل، أما إذا لم نعرف العدل ضاع الإحسان. لذلك الإحسان مطلوب منا، لكن بعد بيان العدل، والشريعة بيّنت العدل وطالبت بالإحسان، بيّنت العدل وطالبت بالإحسان، بيّنت الحقوق ثم طالبت بالتسامح، بيّنت إخواننا الواجبات ثم طالبت بالإحسان والزيادة، لكن بعد بيان مقاطع الحدود. أما إذا لم تبين مقاطع الحدود ربما ظن كل واحد من الفريقين نفسه مظلوما، هو لا ليس مظلوما. نعم.
المادة 97 بعد 100 والألف:
بعدين إخواننا في شغلة أخرى، أحيانا تنقل عن السلف قصص، هذه القصص بتدل على رقي في الأخلاق ورقي في الآداب، هذه التصرفات التي المنقولة عن السلف نقتدي بها اختيارا من أنفسنا، لكن القاضي لا يلزمنا بذلك، القاضي إخواننا لا يلزمنا، لأن القاضي ما له علاقة بالآداب، القاضي يقضي بالحقوق والواجبات بمقاطع الحدود ليرفع النزاع، أما قضايا الآداب، قضايا الورع، قضايا إخوان ما شابه ذلك، هذه كلها أمور يفعلها الإنسان اختيارا من منطلقه الإيماني، ونحن نطالب المجتمع إخواننا بهذه الكماليات، لكن اختيارا وليس إلزاما، وإلا ما الذي يلزم الناس؟ مقاطع الحدود والواجبات. يعني سمعنا والله أن بعض السلف فعل مع جاره كذا وكذا من الإحسان العظيم، نقول والله هذا موقف عظيم، لكن هذا ليس بواجب، هذا فعله هو. نعم. مثلا يعني علم أن جاره يريد أن يبيع الدار بمبلغ كبير كما فعل عبد الله بن المبارك، نعم، داره قيمته 1000 دينار، طلب فيها 2000 دينار، فقال هذه الألفين، 1000 ثمن الدار و1000 قيمة جوار عبد الله بن المبارك، ولولا أني مضطر لبيعه لما بعت جوار عبد الله بملك الأرض، أو هالمعنى هذا. قال فعلم عبد الله بن المبارك إيش بذلك، شو عمل؟ ذهب وأعطاه 2000 دينار ويبقى في الدار. هذه إخوان أخلاق عالية، هذه هذه أخلاق عالية يفعلها الصالحون، يفعلها الأولياء، لكن يفعلونها بناء على تربيتهم، على ثقتهم بالله. لكن القاضي لا يلزم بذلك، القاضي إخوان لا يلزم بذلك. يلي يحصل أحيانا أن كثير من الناس سبحان الله عندما يسأل في الفتوى الشرعية بتكلم بإيش؟ بهذه القصص. لا، هذه القصص لا تدل على مقاطع الحدود ولا تبين واجبات ولا حقوق، وإنما تبين تصرفات كاملة عالية سامية لذاك الولي أو ذاك الرجل الصالح. هذه التصرفات يجب علينا أن نتعلم منها وأن نقتدي بها، لكن اختيارا وليس إلزاما عند القاضي. وأنا عندما أسأل إخواننا ينبغي علي أن أبين الحقوق ثم أطالب بالآداب، أبين الحقوق ثم أطالب بالآداب. أما أن نجعل من هذه القصص هي الآن مثار الحكم، لا، ما بيصير كلام إخواننا، هذا ما بيصير، لأن الناس ما كلفوا بهذا المستوى من الأخلاق والآداب، وإنما دعوا إليه اختيارا. نعم.
المادة 97 بعد 100 والألف.
مثلا لما يعني بعض المشايخ مثلا يسأل أنه أنا مثلا بدي بيع البضاعة بألف، كل علمي أنا بدي بيع بألف، وإذا بيدرت أنه غير السعر بالسوق سوف بيع 1500، شو الحكم؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ فلان من السلف، نعم، جاءه يعني زبون بده يشتري عندهم كذا، فارتفع السعر فباع 60 وارض بيع 90، نعم، فقيل له في ذلك، قال له أنا عزمت في نفسي عند شرائها أن أبيعها بهذا فلا أزيد على ذلك أبدا. طيب أنت الآن عم تفتي الآن الناس بناء القصة هي، هتصرف فردي، هتصرف أحد الأولياء الكرام، تصرفه يستفاد منه وينتفع به وندعو أنفسنا إليه، لكن اختيارا من غير إلزام من القاضي. والمفتي لا يفتي بهذه القصة، بل يفتي بالحكم الشرعي. نعم.
المادة 97 بعد 100 والألف.
سبحان الله يا أخواننا، يعني العلاقة الزوجية وعلاقة الجوار حقيقة لا يمكن أن تحقق فيها السعادة بمقاطع الحدود، وإنما بالإحسان. لذلك الشرع الشريف دعانا إلى الإحسان مع الأهل، مع الوالدين، مع الزوجين، مع الجيران، لأن الإحسان هو الذي يبني السعادة في المجتمع. أما مقاطع الحدود وبيان الحقوق والواجبات، هذه تحمي السعادة، تحميها عند الأزمات. وإلا فالأصل وعاشروهن بالمعروف، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى آخر النصوص التي يؤكد فيها الشرع الشريف على عظيم حق القرابة والزوجين والجوار. نعم.
المادة 97 بعد 100 والألف. لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره إلى غيره فاحشا، كما يأتي تفصيله في الفصل الثاني. الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله.